سماح العبار.
مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسعادة والأمل والطاقة الإيجابية والنجاح والنشاط. نلتقيكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ليواد، ليكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مثل ما وعدناكم الأسبوع اللي طاف أن بنكمل حوارنا مع الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات التعليم. بنكمل اليوم الكلام عن جامعة حمدان، عن حياة الإنسانية والشخصية لضيفنا العزيز. حياك الله ويانا دكتور.
الله يحيي.
يعني المسمى يجعلني أسألك في سؤال، رئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات التعليم، متى تم انتخابك لرئيسا للمعهد وماذا يعني ذلك لك شخصيا وللإمارات؟
المعهد اليونسكو طبعا منظمة اليونسكو العالمية عندها تقريبا 7 معاهد تحت مظلة اليونسكو، معاهد متخصصة منها هذه المؤسسة اللي هي معهد اليونسكو لتقنيات التعليم اللي مقرها في موسكو في روسيا. ومجلس الأمناء يختارون اختيار أولا من قبل مدير عام اليونسكو.
نعم.
والحقيقة أنا في شهر فبراير 2014 اتصلوا بالمكتب عندي وقالوا نبغي السيرة الذاتية للدكتور. فجتني الموظفة فقالت لي طالبين سيرة ذاتية، كنت أعطوهم سيرة ذاتية. شهر 8 لقيت رسالة من مدير عام اليونسكو أن نحن اخترناك لكي تكون عضو مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنية التعليم.
نعم.
لما من إسهامك في عملية نشر ثقافة التعلم الذكي في العالم، ونموذجكم الذي تقودونه في جامعة حمدان يعتبر نموذج فريد. تابعناه ودرسناه لمدة 6 شهور، هذا كله في الرسالة.
حلو.
ولذلك نحن نتمنى إذا أنت بتوافق أن تكون عضو مجلس أمناء. وأنا أقول لابد من بعد ما أخذنا موافقة المسؤولين كتبت لهم الموافقة.
نعم.
فعملوا اجتماع في 15/10 في موسكو، أول اجتماع لمجلس أمناء الجديد.
نعم.
لأن مدة 4 سنوات المجلس، وحضر مساعد مدير عام اليونسكو.
نعم.
المسؤول عن التعليم بروفيسور تانغ، وجلسنا واستوت انتخابات. أنا تفاجأت صراحة أنه رشح اسمي أكون رئيس مجلس الأمناء.
نعم.
وحقيقة اللي استغربت أكثر أنه يعني انتخذ بالإجماع.
جميل.
ودلالة هاي روحها حقيقة حسستني، وحسيت يعني تعرفين لما تقولين شعريا بوقف.
صح.
ليش عم مش من الخوف،
لا من
بل بقدر من الفخر.
فخر
لي. نعم. لدولتنا، يعني الفخر لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وسيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسيدي سمو الشيخ حمدان. يعني ان يعطونك مثل الفرصة هاي لكي تثبت ان نحن الامارات في ظل التنافسية، وأن العالم يريد أن يرى نموذج مغاير.
صحيح.
عن الاعتاد عليه.
هي.
وأعتقد أن هذه مفخرتنا نحن في الدولة.
صحيح.
ويعني وهذا شيء يعني يشرفني، كما أنه يحملني مسؤولية.
نعم.
أن نوصل يعني سابقا، وهذا يعتبر حقيقة المفخرة اللي يعني أن للدولة العرب غير ممثلين في أجهزة الرقابة مثل مجلس الأمناء مو ممثلين في مثل هالمجالس، أنا أسميهم المطابخ، هذا اللي يطبخون وبعدين خلاف ينزلون علينا.
أيوة.
اليوم نحن في المطبخ.
حلو.
والإمارات اليوم، دولة الإمارات اليوم في المطبخ، فخرنا أن الإمارات هناك، ويضيف علينا مسؤولية بأن نظل في المقدمة المحافظة على مثل هذه
صحيح.
الصورة
صحيح.
مسألة مهمة للغاية، وهي يعني يحملني شخصية مسؤولية. وفي نفس الوقت نموذج جامعة حمدان اليوم نموذج اليونسكو تراه أن تقود عملية التقنيات في التعليم.
جميل.
وأن نابع هذه من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد في التعلم الذكي. فهذه القصة يعني لليونسكو.
شو المهام المنوطة بكم كأعضاء أو كرئيس مجلس أمناء في المجلس؟
المجلس الأمناء يخطط لأنشطة هذا المعهد حول العالم. ما هي الدروس اللي المواد الدراسية اللي يحتاج لها العالم في التحول للتعلم الذكي؟ كيف يستخدمون التقنيات اليوم في عملية إيصال التعلم إلى المناطق النائية في العالم؟ ليس هذا فحسب، بل حتى إلى مناطق الصراعات في العالم. أصبح التعلم وتقنيات التعليم مساعدة. يعني هناك كانت تناقش في اليونسكو الأزمة السورية، أن هناك أكثر من 3 ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة.
صحيح.
وهي ممكن يكون يعني نواة سهلة للإرهاب
فعلا.
وبالتالي كيف يعني نستطيع أن نوصل التعليم في ظل هالظروف؟ فما في إلى التعلم الذكي
أسهل
طريقة. وبالتالي نجذب الناس ونقعدهم على مقاعد الدراسة وهم في مناطق أزمات، مو فقط في منطقتنا العربية، بل هناك في أفريقيا وأمريكا الجنوبية
في مكان.
فالمجلس هذا مسؤول عن التخطيط لإيصال مثل هذا النمط من التعلم إلى أنحاء العالم.
نعم. هل تحس أن هاي الدراسات أو الجهود اللي تقومون فيها طبقت على أرض الواقع
في من ضمن إطار المجلس؟
أي.
نعم. هناك دورات قائمة كبيرة في دول جمهوريات الاتحاد السوفيتي زمان، ومن روسيا.
في آسيا
وسط آسيا ككل. ويعني إلى الهند، ومرورا بالصين، ومرورا بالمنطقة العربية.
نعم.
لكن المنطقة العربية حقيقة لها نصيب صغير، وهذا يمكن يتأتى لنا اليوم أن نعضد ونعظم الاستفادة من هذه المؤسسة اليونسكو في ضخ مثل هالبرامج نحو العالم العربي اليوم.
نعم.
بشكل يعني أكثر تفعيلا من ذي قبل.
نعم. في ظل حديثك عن آسيا وأوروبا، ذكرت في أحد محاضراتك أن استقطاب تجارب التعلم الذكي الجاهزة من دول أوروبية وأسيوية لن يخدم كثيرا مسيرة التعليم في الدولة، كيف تفسر لنا ذلك؟
ليس مسيرة التعليم في الدولة، بل العالم العربي اختماه. التعلم الذكي عبارة عن بلاتفورم، يعني على وعاء. هذا الوعاء طريقة التعلم تعتمد اعتماد مباشر على مخرجات التعليم الثانوي.
صحيح.
فإذا اليوم مخرجات التعلم الذكي، ميزة التعلم الذكي أنها تتواكب مع المناطق اللي هي موجودة فيها.
نعم.
ولذلك يعني اليوم لما أجيب وعاء طبق في أمريكا،
صح،
ما يتناسب مع الطالب العربي
ولا عقليته ولا
وليس حتى على يعني يمكن نحن مناهجنا العربية ويمكن حتى في الدولة كانت فترة طويلة على التلقين.
فعلا.
التعلم الذكي تحتاج إلى أن تنشئ نشأ جديد.
صحيح.
لذلك مثلا التعليم العالي بدولة الإمارات، يعني حقيقة يجب أن نذكر هذا، أن معالي الشيخ نهيان أنا أعتبره أجرأ وزير عربي أقر التعليم الذكي في العالم العربي، أول وزير أقر التعلم الذكي في الدولة، ودولة الإمارات أول دولة عربية تعترف بالتعلم الذكي.
صحيح.
في 2005. ولذلك التعلم الذكي هذا يعني غير أمور كثيرة. فلذلك يعني نحن في جامعة حمدان استطعنا خلال 13 سنة الماضية تطوير استراتيجيات تعلم خاص بالمواطن العربي، ومنها الإمارات جزء من الأمة العربية. فلذلك نحن حقيقة يعني أنا دائما أقول التجهيز الوعاء والحرم الجامعي الذكي الذي يتناسب مع قدرات الطالب العربي، مو بأن نحن ننزل مستواه حتى يتناسب، لا 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 لا، إنما طريقة
تتوائم
وحتى يكبره بطريقة ممتازة. اليوم يكفينا فخرا يعني لما نقول هذا، لما نقول يتواءم مع العقل العربي، ليس إنزالا من هذا العقل، ما يكون تفكيرنا بهذا، بل إعلان. ولذلك يجي رئيس جامعة بلغاريا يقول اللي عندكم هذا نحن نبغى نستفيد منه وناخذه. إذن معناته اللي نحن طورناه بابتكار وإبداع واستراتيجية، بحيث نقلنا. وأنا أعتقد أنا متفائل جدا. أنا أعتقد أن خلال 5 سنوات الماضية الذي سوف يخوض هذا المضمار سيكون إنسان مبدع، والعقلية العربية والإماراتيين يقودون هالمسألة هاي، وفي مقدمة هؤلاء العرب الذين سوف تتغير نهج كثير على مستوى العالم بهذا التعليم. هذا
بما أنك دكتور متفائل، فلو تخبرنا كونك مدير الجامعة، كيف ترى الطلاب مع التعلم الذكي؟ في إقبال؟ في تخوف؟ هل عقولهم مستوعبة فكرة التعلم الذكي؟ يمكن نحن مثلا أنا جيلي درسنا في المدارس العادية
وتعلم عادي، وجينا نحن يعني
وبعدين دخلنا الجامعة، كانت حتى النقلة للجامعة كانت جدا مختلفة. يعني جامعة زايد كان في سياسة معينة في التعليم فيها، فكان في مثل ما قلنا في اللي هو قاب
فجوة
بين التعليم في المدرسة والتعليم الجامعي.
نعم.
الحين هل ترى أن الطالب مؤهل من خلال دراسته لدخول الجامعة، وبالذات التعلم الذكي في جيل الآيباد والتكنولوجيا؟
أنا أعتقد أخت سماح سؤال ممتاز، لكن خليني أعبر بعد عن شجون الهموم اللي عندنا، أو يمكن من بعض الآراء يمكن يظن السادة المستمعين أن آراء شاذة أو آراء شوي يعني متحيزة، لكن فليكن. أنا أقول فليكن. المشكلة مب في الطلاب لها. أنا أعتقد عندي قناعة وافرة، كثيرين يتغنون زمن الطيبين زمان أول وكان الطلبة أفضل. أنا أقول بالعكس، جيلنا اليوم أفضل من جيل الأمس، وجيل الغد أفضل من اليوم. أنا عندي قناعة وافرة في هذا، وجيلنا أذكى اليوم من جيل الأمس، من جيلنا نحن أتكلم. جيلنا كان أموره بسيطة، اليوم الجيل عنده قدرة ذهنية هائلة على أن يشتغل 10 أشغال دفعة واحدة ولا يأثر ذلك على تركيزه. نحن إذا اشتغلنا شغلة يقول لا ركز ركز ركز، يعني نحط في بوكس ونقول ركز. أنا أقول لا، مشكلتنا ليس مشكلتنا مع الطلاب، مشكلتنا نحن مع ضايا تدريس في الجامعة حتى ننقلهم النقلة. لأن يعني الإنسان يعني من تربى على شيء استوى يعني شبع عليه. فطلابنا أذكياء جدا، طلابنا فقط يجب أن يعرفوا أن التعلم الذكي أصعب 100 مرة من التعلم التقليدي، وما متعودين عليه. وجه الصعوبة أن أنت الطالبة، أنت الذين التي تجر عملية التعلم. أنت تقومين بالتعلم وليس التلقين، مبحد. يعني مثلا أول سنوات في 2004-2005 يوم مجموعة الطلبة محتجين، دكتور هذا الدكتور ما يعرف يدرس، ليش ما يعرف يدرس؟ قال يعطينا مواد مواد مواد، ما ينظم. ما متعودين.
أيوة.
ما متعودين على التعلم الذاتي. فلذلك نحن أخذنا مرحلة، التعليم العالي في دولة الإمارات أخذ مرحلة أنه يكون في نموذج مدمج، بمعنى في جزئية وجها لوجه، وجزئية أنت تذاكرين روحك، وجزئية في الصفوف الافتراضية.
صحيح.
فبالتالي هاي كانت مرحلة انتقالية. نعم. إلى درجة نحن شهر 9 الجاي عندنا 4 برامج تماما على 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 الإلكترونية، ما في وجه لوجه.
يعني
نعم، على طول يعني تعلم ذكي كامل.
نعم.
وبالتالي طلابنا حقيقة أثبتوا أن طلبة يجب إيجاد البيئة التعليمية الجاذبة
فعلا
حتى ينتجوا. أنا كنت مرة عند في غداء زارنا سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد مرة في قصر البحر. فدعوا مجموعة من المسؤولين، وكان حشد كبير، كان حقيقة فوق 1000. وإذا بواحد اقتسماه دكتور منصور. نعم. قال أنت دكتور منصور؟ قلت نعم. مدير جامعة حمدان؟ قلت نعم. قال أدورك؟ قلت له الحين هذا ما يعني يدورني إلا عند المعازيب. يعني مشكلة
حبكت
يعني. فقلت تفضل. قال دورتك بس بأشكرك. أنا ما قال لي أشكرك اتنفست الصعداء. قلت له أول مرة حد يشكر واحد في التعليم. قلت له خير طال عمرك. قال شوف ولدي يقول وهو من مزيرع يقول جبت ولدي عيزته يا ولدي هذا ما ذكر اسماء ثلاث جامعات وديته في الجامعه كذا وجامعه كذا جام ما طع يقر الحين انت شو سويت فيه جامعتكم شو سويت فيه الريال هذا نبى نظهره من غرفته مو قادرين
يا سلام
هاي نموذج
جميل.
النموذج الثاني كرمنا اوائل الطلاب في كل فصل دراسي نكرمهم رئيس الجامعه فيتني وحده ماخذه يعني المعدل التراكمي 4 من 4
ما شاء الله عليها
وشفتها لسانه يعني خبرني عميد الكليه قال ترى هاي ام فلما كرمتها اقولها اختي ما شاء الله عليك 4 من 4 يعني ام ممكن 3 من 4 3 لكن قالت نعم انا كان في خاطري من زمان ادرس وكان عندي اولاد يعني يطلعون الثاني والثالث في هذا واقول لهم وانصحهم لكن ما فايد الين ما درست جامعة هذا الحين يشوفوني انا 4 من 4 كلهم اوائل في الفصل في الفصل هذا
اذا قدوه حقهم
بالضبط حادثه اخرى طالبه كانت تدرس ماجستير في يعني احدى الجامعات ودريولها دريول البيت يوديها ويجيبها الجامعة سوت حادث شلت
بسم الله
أبوها وأمها حلفوا عليها ما تكمل دراسة فتقول وجدت ضالتي في جامعة
حمدان فعلا
الآن بتخرج تقول
شامل.
أولا وفيت بحلمي ووفيت بقسم أبوي وأمي ما صح
يعني
بفاجئهم فيها يعني. اليوم التعلم الذكي يعني يطلع لنا نماذج من هذا أزيدك من الشعر بيت
تفضل
عندنا مشاكل اليوم في التعليم الكل يشتكي من التعليم
كنا بنتكلم فيه بعد شوي
إذا بتكلمي فيه
تفضل
لكن, لكن, لكن مشاكل في التعليم التعلم الذكي من خلال خبراتنا المتواضعة في جامعة حمدان عندنا نظام اليوم في الجامعة اختماح يسمونه نظام صيحة هي أونلاين.
أونلاين
لأن أنا عندي مشكلة طالب على طول أروح للصيحة هاي يسمونه شاوت صيح بس صيح إن عندك مشكلة تنحل مشكلتك بثانية لأن الكل على مثل هذا البورت الموجود من رئيس الجامعة إلى تحت العمداء وغيره وكان في الأول العمداء ما بطايعين يقول لا نظام جامعات نحن نقول هاي جامعة ذكية أساليبها الإدارية وهرمها مختلفة تماماً
عن الجامعات العادية
أنت تحتاجين هناك تروحين لشؤون الطلاب وتسوين شكوى وما أدري إيش وكذا لا عندنا نظام صيحة فإذا راح وصاح أو صاحت
كل حد
عرف الصيحة هاي وين جاية وشو سببها أول ما بدينا نظام الصيحة الطلبة بدت تنهال علينا الشكاوى كالعادة طبيعي تحولت بعد 8 شهور من تطبيق النظام إلى اقتراحات لتحسين العمل بالجامعة بعد 8 شهور أخرى
ما في صيحات خلاص
لا في صيحات
إيجابية
بل أصبح الأقران في الجامعة ينصحون الطلبة القدامى ينصحون الجدد بتهذيب السلوك وأنا أتقبل من أخوي وزميلي إن يعدل سلوكي أكثر ممكن أسمع من المعلم
فعلا
فنحن على أبواب الآن ننشر دراسة خلال شهر من جامعة حمدان كيف التعلم الذكي أثر على سلوك الناس
سلوك الناس تهذيب السلوك
والقيمة الحضارية في السلوك
نعم.
وأنا أعتقد هذا الذي لم يستطع على التعليم التقليدي أن يحل المشكلة
فعلا
ولذلك نحن نقول نحن في المقدمة وراح نحل المشكلة
إن شاء الله الله يبعد عنا المشاكل مستمعين الكرام فاصل قصير وبنرجع نواصل فاتموا ويانا
الأولى كن شريكنا في توثيق تاريخ أهل الإمارات مبادرة وثيقتي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني wathiqati@hhc.gov.ae
مبادرة وثيقتي
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية دار. حكاية دار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة حميد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
أمسنا الحاضر كل اثنين الساعة 4 العصير، وبينعاد عليكم يوم الأربعاء الساعة 9 عقب العشاء على إذاعة الأولى. على 107.4.
ليوان ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعين الكرام، وما زال الحوار مستمر مع الدكتور منصور العوار رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية رئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات التعليم. جامعة حمدان الذكية، بما أنها جامعة ذكية فأكيد في أشياء تجعلها تنفرد عن غيرها من الجامعات، فلو تحدثنا عن البرامج اللي تطرحها الجامعة واللي يميزها عن غيرها من الجامعات.
جامعة حمدان هناك ثلاث كليات فيها،
نعم،
وتطرح برامج غير موجودة بالجامعات، ليس فقط العربية وليست في الدولة بل حتى الإقليمية والعالمية.
تمام.
نحن من الجامعات النادرة اللي في العالم تدرس الجودة وتدرس التميز
والابتكار.
نحن من الجامعات، الجامعة الأولى بالدولة اللي كان عندنا برنامج ماجستير في إدارة الابتكار والتغيير.
نعم.
وعندنا برنامج ماجستير في التميز المؤسسي لخروج أفراد من عندنا ليكونوا متسلحين بسلاح الجودة.
نعم.
وأعتقد اليوم يعني كثير من خريجين، تقريبا 35% من خريجينا في الماجستير طبعا موظفين.
صحيح.
أنا ما أقدر أقول الحين بيحصلون وظائف، لكن حصلوا على ترقيات، يعني من رئيس قسم في بنك إلى مدير إقليمي.
السلام.
فنعتقد هذه يعني نحن جامعتنا نتحدث بلغة أخرى. جامعتنا كذلك متميزة بنوعية التخصصات المطروحة. نحن الجامعة الوحيدة اللي تدرس التعلم الذكي.
نعم.
يعني عندنا ماجستير، ثلاث ماجستيرات في التعلم الذكي والدكتوراه اليوم. وعندنا في الإدارة الصحية، إدارة المستشفيات، القيادة الريادية ماجستير. فعندنا وعندنا برامج بكالوريوس. نعم، عندنا خمس برامج بكالوريوس لكن اغلبها ماجستير، وعندنا دكتوراه. فنحن الجامعه تعد من الجامعه يمكن الـ 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 القليله، انا اقول اليوم في المنطقه وفي الدوله، ان 60% من طلابنا طلبه دراسات عليا.
صحيح.
و40% العادل طلبه البكالوريوس
أعلى.
لكن بطبيعه التخصصات المطروحه، وما كثرنا في التخصص الجامعي باعتبار ما نبغي نكون نسخة مكررة من الجامعات الأخرى.
نعم.
فالتخصصات الموجودة تخصصات حقيقة نادرة.
نعم.
الموجودة. والآن أمامنا كلية جديدة راح نطلقها، يمكن هذه الإذاعة الأولى فقط.
صبر.
الكلية كان اقتراح من اقتراحات مجلس أمناء الجامعة لرؤية سيدي صاحب الشؤون محمد فيما يتعلق بكلية نسميها كلية الفنون والتكنولوجيا.
فنون
والتكنولوجيا. وفيها الإعلام الاجتماعي اللي هو سوشيال ميديا.
حلو.
وفيها يعني التخصصات الجديدة اللي الناس ما تعودت عليها في المنطقة. عندنا سينماتوغرافي، يعني صناعة السينما الآن استديوهات جاية بالدولة، يجب أن نواكب رؤية دبي.
فعلا.
في النهاية.
فعلا.
في هذه التخصصات النادرة.
صحيح.
وسنطلقها إن شاء الله قريبا هالكلية، وأتمنى سماح يعني بما أنك أنت إعلامية بارزة
إن شاء الله
وقام من قامات الإعلامية اللي عندنا، أن تكوني أحد يعني المحاضرين والدارسين في بجامعة حمدان. فأنا أعتقد أن تخصصاتنا جيدة. القضية الثانية أبغى أطرحها للأخوة المستمعين. جامعة حمدان تخصصاتها تخصصات عملية، وطبيعة يعني نحن 80% من أعضاء التدريس مالنا في الفضاء الرحب، مو عندنا هني، لأن جامعة ذكية. ولذلك اليوم أغلب الناس يدخلون برامج إدارة الابتكار وغيره وغيره، الخريجين يدخلون كموظفين حكومة ويطلعون أصحاب ريادة أعمال.
هذا السؤال، ما الذي يميز خريجي جامعة؟ تكلم لي يميز الجامعة عن خريجين الجامعة.
يعني أنا أعتقد يعني أنا عندي الآن إحصائي 68 خريج من إحدى برامج الماجستير إدارة الابتكار والتغيير، دخلوا موظفين حكومة ما كان عندهم عمل خاص. قبل التخرج أسسوا العمل خاص.
قبل التخرج.
نعم قبل التخرج أسسوا العمل خاص. وبعد التخرج بسنتين تركوا الوظيفة الحكومية وأصبح عندهم ريادة في الأعمال. أحدهم يعني رأس المال الدائر السنوي 50 مليون درهم اليوم وعنده 15 موظف.
ما شاء الله.
أنا أعتقد اليوم وليست يعني
لحظة، هم كانوا أفراد عاديين جدا.
جدا عاديين.
موظفين حكوميين.
جدا عاديين. هاي نمط التعليم الذكي اللي والروح اللي تبثه في طلابنا. أنا كنا في صلاة المغرب، فأنا كنت موجود وصلينا وطلعت ولا أشوف واحد يسلم علي. قال الدكتور منصور، قلت نعم. قال أنا جاي بالذات أدرس في برنامج إدارة الابتكار. قلت لي ليش؟ قال أنا ولد عمي تخرج وكان مول ماله في البزنس، فأنا جاي الآن ومسجل هاي رخصة الدار الاقتصادية، يقول تو مسجل رخصة وأبغى أدرس في البرنامج حتى أشوف شغل كيف يتم. وذاك نحن الآن راح نطلق قريبا يعني ريادة حاضنات الأعمال، بس بواقع معاش وليس بتنظير لمستقبل بسوي.
أيوة.
ولذلك نحن يعني ودرنا على جامعات عالمية يعني مثل ستانفورد. اليوم ستانفورد اليوم أخت سماح هي التي خلقت وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية. جامعة ستانفورد وليس رجال الأعمال هم اللي خلقوا هذا، الجامعات هي اللي تخلق إدارة الابتكار، والابتكار هي مهمة الجامعات. فنحن راح نكرر تجربة جامعة ستانفورد بدولة الإمارات، بس ما راح نسمي وادي السيليكون لأن وادي السيليكون كلمة إنجليزية. أنا فكرت لكن هاي طبعا يعني من باب المزاح سميت، قلت ليش ما نسمي وادي عبقر.
وادي عبقر.
فأنا أعتقد أن نسبة لوادي عبقر كما كان يقولون العرب يعني بالجزيرة، فنسبة العبقرية
العبقرية. نعم
نعم. فأنا أقول ودخولنا في هالمعمعة هاي بأسلوب مختلف عن التعليم التقليدي يأهلنا بأن نفتح مثل هذه الأبواب ونوثق مثل التجارب اللي قاعد تستوي.
الحديث عن جامعة حمدان والخريجين من جامعة حمدان، يمكن واحد سبحان الله يسمع اللقاء ما كان في باله يلتحق بالجامعة، ونحن فتح أعطيناه مفتاح. فشو الشروط اللي يجب أن تتوافر في كل من يتقدم الجامعة؟
نحن باعتبار أن الجامعة هذه مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دولة الإمارات، الشروط المطلوبة للطلاب مثل شروط أي جامعة أخرى، فيها الإنجليش بروفيشنسي اللغة الإنجليزية مطلوبة بكالوريوس والماجستير، ونسب الشهادات المطلوبة في كل مرحلة يعني في الماجستير مثلا اللي يبغى يدخل دكتوراه لازم يكون عدد تراكمي 3 من 4 يعني، وفيها إيه نعم، والماجستير نفس العملية 2.5 و2.7. فبالتالي كل ما تطلبه وزارة التعليم العالي، لأن احنا مرخصين من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي، فلا بد أن يعني هذه الشروط المطلوبة. والكثيرين يظنون أن بعض الأحيان أن جامعة حمدان
رسومها نتكلم عن رسوم التعليم.
نحن أنا أكد لك أخت سماح، نحن رسومنا يعني في مرحلة البكالوريوس جملة اللي يدفعها الطالب خلال 4 سنوات 90,000 درهم، إلى درجة إن خلى يعني إحدى الدول المتقدمة تطلب منا فتح فرع عندها، لأن إحنا أرخص من التعليم الحكومي عندهم.
جميل.
طيب إذا 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 كان إذا كان هذا هو هذا هو القصد، فأنا أعتقد يعني مقارنة بجامعات الأخرى عندنا في الدولة، نحن ما أعتقد أن نحن يعني رسومنا عالية، لكن تعليمنا مستوى عالي. وأقول للأخوة المستمعين تعليمنا ما هو بسهل، التعليم الذكي ليست سياحة صيف، إنما يعتمد اعتماد كلي على الطالب لذاته. ولذلك يعني نتمنى أن الأخوة المستمعين إذا كانوا ناويين يلتحقوا بجامعة حمدان موجود أبليكيشنات أونلاين يعني تواصلوا يعني.
كلاسات الأونلاين يعني هل ممكن اللي بيدرس ماجستير كل كلاسات تكون أونلاين؟
لا، في جزء منها وجها لوجه، وفي جزء منها تعلم ذاتي، وجزء منها صفوف افتراضية. صفوف الافتراضية بمعنى أن ممكن والله الأستاذ سماح انتدبوها في مهمة إعلامية في خارج الدولة وعندها كلاس تحضرها، فأنت وين ما تكونين تصلين تحضرينها، وين ما تكونين في كوفي شوب، على أي جهاز عندك، على الموبايل، على اللاب، على التابلت، على الآيباد، على أي حاجة تجلسين يعني رباعتك وتحضرين الكلاس. فعملية التعلم الذكي عملية أنا أعتقد فيها أكثر من يعني ترفيه،
صح،
لكن فيها صعوبة. صحيح يعطيك تعطيك الحرية، لكن مثل ما قالوا الأولين، العلم إن لم تعطيه كلك ما أعطتك يعني ما تعطيه بعضك، يعني جزء من ال، فأنا أعطيه كلي حتى يعطيني بعضه.
من خلال معاشاتكم للكلاسات، هل تجدون أن في استفادة من الكلاسات الأونلاين كاستيعاب؟
والله حوالي نسبة 89% من الطلاب يقولون فيه استفادة كبيرة، وفيها مراعاة لظروفهم
أكيد.
وفي نفس الوقت القضية هل في استفادة ما في استفادة ينطبق على التعلم الذكي مثل ما ينطبق على التعلم التقليدي. بعض الأحيان المدرس يعني نحن أحيانا في الكلاس التقليدية مدرس ننام بعض الأحيان يرقد، يعني مثل معلمي مدارس، يعني كلنا مرنا بهالظروف هاي. لكن التعلم الذكي ينخل المدرسين. ليه؟ لأن يعتمد على الأستاذ السماح تبي تدرس عند من، تعطيك الحرية تقول، والطلابنا يقيمون. ولذلك بعض الناس يقول بعض ما زالت الثقافة مو منتشرة بكثير، الطالب هو يقيم أستاذه في نهاية كل فصل دراسي. وهذه جزء من عملية تقييم عضو التدريس.
على فكرة عطار التقييم شرفت بلقاء مع الفريق ضاحي خلفان، وقال إنه يوم كان يدرس الطلاب هو يعني حط منهج أن الطالب يقيم الأستاذ.
أي منهج في جامعة حمدان منهج ثابت. الطلبة أحيانا ما يأخذ العلامة في المادة إلا ما يملى الاستبيان عن تقييم للأستاذ وتقييم للمادة.
تمام.
لأن إذا ما يعني أنا أعتقد أن اليوم العملية التعليمية في جامعة حمدان يقودها الطلاب.
حلو.
ولأن الطالب اليوم عندنا في جامعة حمدان في كرسي القيادة. أما أنا مو في الدبة. ولذلك يشارك في عملية الاستراتيجية ويشارك في مجلس الجامعة، وهو يقولنا نحن ما رؤيته هو يبغي يبنيها لنفسه، ومن ثم نحن بخبراتنا الأكاديمية نقول لك كيف يعملها.
نعم.
كيف يطبقها.
جميل. أنا أبغي ألم كل أوراق جامعة حمدان وأحطها على صوب، وننتقل في الحديث في المحور الأخير من الحلقة عن الدكتور في حياته الشخصية وبيته وأسرته. ما شاء الله عندك 5 أولاد وبنت، الله يحفظهم. طبعا في اليومين هيلا أنا كنت شغالة، دخلت بين عائلتهم عشان أعرف كواليس وخبايا ممكن أعرفها عن الدكتور ونطرحها على المستمعين في الحلقة. الدكتور ارتأى أني أنا أعرف بعض المعلومات من زوجات أبناء 3، فشوف العلاقة بينك وبينهم كأسرة كيف؟ أنا لقيت إجماع من الجميع أن أول ما أسألهم عنك على طول الابتسامة والضحكة، بعدين لا ما شاء الله أن إنسان فكاهي خفيف الظل. الكل يجمع أنهم لازم يأخذون بآرائك في كل خطوة وفي كل أي شيء يبون يسوون لازم يأخذون رأيكم، يشوفونك أنت قدوة وإنسان حكيم في التعامل وفي التصرف وفي إبداء الرأي.
أتمنى أن يعني
إن شاء الله
أن يعني أنا حقيقة أعامل زوجات الأبناء مثل بناتي، يعني هم يعني زوجات أبنائي مثل بنتي.
نعم.
فبالعكس يعني إذا طلبوا النصيحة، أنا ما رصيت على عيالي شو يتخصصون حتى، ولم أكن في يوم من الأيام عنصر لاختيار زوجاتهم، هم اختاروا زوجاتهم.
جميل.
ولذلك يعني يمكن إحساسهم من هذا المنطلق. أنا دائما أقول لما يردون مثلا من شهر العسل وغيره ويا العيال، كما يدخلون البيت أقول ترى شوفوا داخلين على عائلة مجنونة.
You come to the crazy family.
يقول ويلكم تو ذا كريزي. قال لي اطرح أفكار أفكار يعني غريبة.
عرفت أن أنت دائما تحثهم تقول انتهزوا الفرص اللي عندكم، وأنك أنت عاطنهم مثل ما ذكرت عاطنهم الحرية أن يسوون اللي يبونه، لكن أنت حطيت الأسس السليمة والصحيحة في تربيتهم. فشو النهج اللي اتبعته كأب في تربية أبنائك؟
والله شوف،
والنصيحة اللي
تصدرها للأب، أنا أعتقد أن 80% من تربية عيالي الفضل لله ثم الأم حمد.
نعم، الله يبارك لها.
يعني لا شك أنها هي قامت بدور محوري لما كانوا صغار، وخاصة 5 من الأبناء، الأبناء من الذكور لما يبدأ يكبر يقول لك خوي،
صح.
فبالتالي لما يكبرون، لكن الأساس
الأم،
أساس كانت أم حمد الله يذكرها بالخير. وأنا أعتقد أنه يعني واتخذت قناعة أن أنا تخصص علمي،
نعم.
عيالي تحصلين تخصصاتهم
أدبية،
ما هي أدبية، يعني مثلا حمد الآن خلص دكتوراه في بصمة الحركة، وتخصص نادر حقيقة يعني، وكان أساسه في البكالوريوس ماجستير كمبيوتر أنيميشن، فهي رسم، يعني رسوم متحركة، يعني فيلمه اللي سواه عن أبجديات الأبوة أخذ جوائز في كاليفورنيا، لأن يعني فأخذوا الابن الثاني مثلا سعيد محامي، ابني الثالث سكريبت رايتر في الأفلام والموفيز، بنتي طلعت مهندسة تصميم ومعمارية، ابني عبد الله مهندس كيميائي، وابني راشد في الثانوية السنة بيخلص إن شاء الله. فلكن أعتقد أن هم أخذوا شو بيتخصصون بدون يعني بدون ما أنا يكون لي
ضغط عليهم.
ودائما أقولهم حتى العيال الآن الكبروا أخت سماح أحيانا يجون يستشيرون في أشياء، أقول شوف أبويا خذ رأي مهما أقول لك وزنه عندك 30%، 70% أنت صاحب القرار. خذ كلامي 30%، لا تأخذ كله تقول ما دام أبوي جي قال أنا حاضر، لا، قلت له لأنكم أنتوا راح تعيشون زمان غير زماننا
فعلا،
فأنا أتكلم عن خبرات ماضية، لكن حطها في بالك، لكن 70% إلى 80% أنت صاحب القرار.
نعم، جميل جميل. هواياتك عرفنا أنك تحب مشاهدة أفلام، ومن حبك للأفلام سويت سينما في البيت.
هي خبروش بهذا. أنا أعتقد أنه الأفلام فينا طبع، نحن يعني يمكن حتى العيال دخلوا هذا المعمعة مثل حمد الآن في يعني الرسوم المتحركة هاي الأنيميشن، وخالد في الإخراج. عندنا هم سينمائي، لكن أنا يعني، وعلى فكرة هذا الموضوع جاني من الصغر على فكرة، يعني
كنت تشوف السينما ترى وانت صغار؟
لا، مو بعض السينما، أنا مثلت في تلفزيون الكويت من دبي،
ما شاء الله،
في مدرسة الشعب كنا في رابع ابتدائي،
نعم.
سووا محكمة الحيوانات، فمكلمت وانت بكرامة أخذ دور الكلب، كلب الراعي، لأن كان يعني أساس أشهد،
أيوة،
ومثلت مسرحية شكسبير في في في. فموضوع التمثيل والموسيقى والأمور هاي والفن عموما يعني عندي رغبة فيها،
تهوى الموسيقى.
ونعم، أنا كنت عضو مثل ما راويتك يعني في الفرقة الموسيقية المدرسية، يعني نحن كنا في الفرقة يعني. فالأفلام نعم، أنا الأفلام عندي بوليوود هوليوود حتى الأفلام العربية، عندي اهتمام ب يعني بنقد الأفلام، مو كل الأفلام ممكن أشوفها، لكن أهتم بقراءة النقدية
الأفلام
العالمية وماذا يكتبون. النهج الآن اختلف في السينما، أنا أعتقد الأفلام الطويلة راح تنتهي، وكليتنا في الفنون والتكنولوجيا، بحيث أنت يا أخت سماح تحددين الفيلم اللي بتشوفينه وشو نهايته.
كيف أحدد نهايته؟
يعطيك الفيلم سيناريوهات،
إيه؟
اختاري تبى نهاية سعيدة ولا نهاية فيها غم وهم. فأنا أعتقد أن شكل الأفلام تختلف، طول الأفلام تختلف، اليوم المسلسلات اليوم اختلفت، انتهت مسلسلات الساعة لربع وساعة والجماعة، الآن أغلب المسلسلات الآن على اليوتيوب على مدة 5 دقائق، والناس تكتب بالبلوغ، ففي توجه جديد تماما في الفن. وأعتقد جامعة حمدان راح تكون أولى الجامعات اللي تطرح التخصصات الجديدة في الإعلام.
عندك وقت مقدس حريم السلطان وممنوع حد يتكلم.
المسلسل هذا من كثر ما أنا سمعت طال عمرك على المسلسلات التركية قلنا خلنا أشوف أنتقي مسلسل.
نعم.
فانتقيت هذا المسلسل. ليه؟ لأن كان عندنا واحد تركي ولما درس في أمريكا حط على العرب.
أيوة.
فأنا تابعت هذا المسلسل.
عشان تحط عليهم.
أي نعم، وأنا بديت أحط عليهم أقولهم أنتوا الحين طايحين وتبذمون العرب أنتوا يعني وكذا، وإن كانكم تاريخكم مشرف هذا.
بس يقال إن يعني سيناريو المسلسل فيه أخطاء.
والله هذا ينطبق على كل حد يسوي شيء الآخرين يقولوا ما يسوي. هذا مسلسل ومشى أربع فصول وأربع كذا. أنا أعتقد أنهم يعني أنصفوا الرجل، لكن هم أخذوه من زوايا الفن، تكتب من زوايا.
صحيح.
هم أخذوه من زاوية الحرم لك
فعلا.
فبالتالي وهناك مسلسلات أخرى، الطباخ السلطان أخذوه من زاوية المطبخ متاع القصر. يعني الفن الكاتب
يأخذ من زوايا،
لكنهم انصفوا القانون وما قوانين واشياء مثل هاي. لكن انا ما هي قضيه نشوفها يعني ان اساسيه، لكن اساسي كان مرجعي في ذاك اللي يقول كيف ارد على هذا التركي هذا.
نعم.
اللي هاجمنا احنا كعرب.
الى جانب هذه الهوايات هو السفر.
نعم،
امريكا
سافر تجد عوضا عمن تفارقه.
أيوة.
وانصب فان لذيذ العيش في النصب.
النصبي.
الم ترى أن الركود الماء يفسده، فإن ساح طابة وإن لم يجري لم يطبي.
لم يطبي. نعم. السفر، شو ذكرياتك عن السفر؟
والله السفر أنا يعني يمكن كثير السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ليش بذات الولايات المتحدة؟
أرخص.
أرخص على أوروبا فعلا.
جدا. يعني ما تنفقين في أوروبا هناك تنفقين 50-60% فقط.
صح.
فبالتالي وخاصة إذا كانت العائلة كبيرة.
هي ما شاء الله.
فبالتالي يعني توفر. فنحن من باب الوفر وليس من باب، لكن وباعتبارنا عشنا فيها.
هي.
فعارفين النظامها. وأنا من الناس اللي ما أروح البلادين اللي ما أعرف لغتها.
هي.
أيوة. والشيء اللي الوحيد فقط اللي تندمت عليه إن ما تعلمت اللغة الفرنسية.
أنا أحسها لغة جميلة. أنا
جميلة يعني وخاصة أنها لغة شعر.
صح.
لأن اللغة الأدبية
الراقية
لغة راقية ما تعلمتها للأسف يعني. هذا شيء تنفي بالي.
إن شاء الله يستوي في يوم من الأيام. أنا عندي نفس الحلم يعني.
إن شاء الله.
زين، لو تذكرنا بعض المواقف اللي صارت في السفر بينك وبين الأسرة. محرم من الأولاد يعني قالنا سايرين ياك أمريكا والألعاب.
ما أتذكر موقف بذاته، لكن يعني بعض الأحيان أنا من الناس اللي
تحب الألعاب.
الألعاب اللي هي الألعاب الرول كوستر هاي يعني اللي هي
الخطيرة
هاي بعض الأحيان. فأحد حريم الأولاد مسكين، الأولاد متعودين وياي فقصوا على حريمهم قالوا نركب هاللعبة ما تنشاف يعني عنيفة لكن أو خطيرة يعني. فواحدة منها ركبت وتقول في فترة ظلمة استوى قدام مول ما حسيت الدنيا لما طلعت من اللعبة.
أيوة.
أنا أتذكر من الألعاب الخطيرة اللي كبناها بعض الأحيان أقولهم ترى يا جماعة هاي الطيحات العدلة الإنسان كيف يوازن فيها. يصرخ مع الصريخ يروح الإحساس بالبطن.
هي.
خاصة النزول.
صح.
هاي
النزول. هي. صعب فعلا.
فعاد أول ما ركبنا تو راكبين وبنبند لهذا ولا شو
بصايخ.
فالجماعة الأجانب قالوا بعدش هناك قدام وايد مستعيلة على الصياح والصريخ هناك صرخي.
شيء ثاني كنت أبغي أتكلم فيه، علاقتك بالأحفاد. ما شاء الله عندك أربع أحفاد، ثلاث بنات ومنصور الصغير. حبك يمكن طفولة أبنائك أنت ما عايشتها مثل ما أظن الحين تعايش طفولة أحفادك.
أنا عايش طفولة أبنائي كلهم وعايش الحمد لله طفولة الأحفاد.
شو الفرق بين الأبناء والأحفاد؟
أنا عندي المثل اللي كان يقولوا لي دائما أعز الولد
ولد.
أنا أقول له
لا.
لا أنا عيالي عزيزين علي مثل ما عيالي عزيزين علي على أولادهم. أنا عندي الأولادي رقم واحد، ما عندي ولد الولد. أي نعم. ولذلك أقول كل واحد عزيز على أبوه وأمه.
صح.
نعم. وبالتالي مو بعزم ولد الولد. انا ما اتفق مع المثل هذا.
غريبه اول حد القايه يعني.
أنا أقول انا عيالي عزيزين علي. قال زين وعيالنا ابويا عزيزين عليكم
وعليك
وعلي رقم اثنين.
رقم اثنين
مو ولد عز
مو باكثر.
لا 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 لا, لا, لا. وانا عندي الاحفاد سيان اخت سماح. اتذكر ود بنت حمد اكبر الاحفاد ولدت في 1 ديسمبر ميلاده في 1 ديسمبر 4 الفجر في مستشفى لطيفه.
نعم.
فقصدت فيها قصيد. اذا ممكن اقول قصيده هاي قلت اليوم لاح الفجر في ابهى الصور والطير زفت للربا احلى خبر والليل لملم ثوبه في خفه متسللا لما بدا وجه القمر. الساعه 4 الفجر والطير أرسل والزهر أرسل عطره في هدأة ليقبل الحسن المتوج بالخفر. أو تسألون كأنكم لم تعلموا أن ابن منصور قد جنى أغلى الدرر. اليوم يوم العز والمجد الذي قد حازه من يكتسب ود العور. فعاد طال عمرك يعني مرت ابني حمد ريم دكتورة ريم صالح القرق يدها عيسى القرق. فلما سمعوه القصيدة حق عيسى الله يطول عمر ابو صالح قالش كيف هاي نصها قرق ونصها عور كيف عاد انت كله ابن العور ود العور. فعاد كان سمع الموضوع هذا سيدي مع الفريق ضاحي قال ابدا شيبتنا ابو صالح ما نرضى يزعله وانت ربيعنا بنراضيه. كان يقصد في ود قصيدة ابو فارس. اي والله قال يا ود يا البنت الجميلة إيه يا ود مالك في الحسن ند يا ود يا البنت الجميلة ييتي في عيد الدولة بعد 37 حصيلة لأنه كان 1 ديسمبر. فيها العور منصور اليد ريال من هل الفضيلة والقرق عيسى هب مثل حد ما يعرف الكلمة المستحيلة. أشهد يا ود أنك جمعتي من اليدين أفعال أشبار طويلة. فأقول يعني من هل الأحفاد وخلاف ابن سعيد يته بنت سارة. فسويت لها قصيد قالت أبوي ترى سويت في قصيد
بيزعلون
فقال قلت له أبوي ترى أنا مو بشاعر بس أخلي أسبوع أسبوعين ما أطلعك شعر. فسويت قلت له الحب يرسل القلوب إشارة ليضيء عتم الداجيات منارة وقلت بعد ذلك وسما دبي وسما دبي ضحكت منصورها لما حباه ذو العناية سارة.
يا سلام.
فعادة كان يخبرون عمهم مسعود على غدع يقول ترى أبوي سوى في قصيد ما قصيد سمعوا القصيد. كان يقول أخوي مسعود قال لهم قال والله أبوكم قص عليكم. قال إيش حقه؟ قال حين أنتوا عيالكم وابن منصور وضحكت منصورها كله منصور. قال يا أخي شو نسوي لا we have to pay for the brand.
الله يخليهم ويخليك لك يخليك لهم إن شاء الله. أنا أبغى قبل ما أختم مثل ما ختمنا الحلقة الأولى بقصيد للشيخ محمد براشد حين قصيد فزاع.
القصيدة هذه حقيقة كانت بمناسبة إطلاق جامعة حمدان.
نعم.
لما أمر سيدي صاحب سمو محمد أن يطلق على اسم الجامعة اسم حمدان. على فكرة كثير من زملاء الدكاترة أخت سماح قالوا كيف أنت سميته ما خبرت الشيوخ أسماء الجامعات تصك بأسماء مؤسسي دول جامعة الملك سعود جامعة زايد جامعة جورج واشنطن وأنتوا جامعة حمدان. قلت له هاي كل الجامعات تقليدية جامعة المستقبل تباله فارس مثل فزاع على طول عمره. فأنا لقيت قصيدة في حفل الافتتاح فقلت القصيدة يعني بمناسبة تحويل الكلية قلت قل لي بربك إنني حيران كيف ابتنيت فأثمر البنيان هذا سؤالي لست أصبر دونه فأجب فإني بالعلا هيمان كلية واليوم جامعة إذن هذه دبي وسيطها الرنان تطوي التفرد في النجاح بجنحها مذ آمنت أن العلا إنسان فامتد ساعد شيبها لشبابها وتفرعت في الدوحة الأغصان واليوم فرحتنا تليق بمجدها وكذا تعلي مجدها الأوطان واليوم نهدي الشرق منزلة سمت في العلم قد عيت بها الأقران. لا منا من منع الناس، لا منا بل عقل وأفئدة لنا تحويهم وإلهنا المنان. هي طفرة نحو العلا قد زانها نسب العلا والحب والإيمان. فإذا سألت بلهفة أين العلا رد الصدى إن العلا حمدان.
صح لسانك. أنا قبل ما أبغي أختم ولكي يطمئن قلبي، هل في شيء كنت تحب تضيفه في الحلقة ونحن ما صلتنا عليه الضوء؟
إذا لم أكن منصور العور تخصص رياضيات مدير جامعة، ما هي مهنتي مفروض أن تكون؟
ما هي؟
كنت أود طيار.
طيار؟ ليش؟ عشان تحب السفر؟
لا أحب الطيران، عندي في البيت فلايت سيميليتر كذلك. يعني عندي حب للطيران.
نعم. وشو قصة اللعبة اللي كل جمعة تلعبها قبل الصلاة؟
مو بقبل الصلاة، هاي أنا عندي فلايت سيميليتر أحطها مثلا في الطيارة، أطير مثلا من أي مدينة لمدينة. وهي طيران فعلي، يعني تطير بالفلايت سيميليتر كأنك تطير مثلا من دبي بروح مثلا جدة، ولا بروح لندن. وأسوي لها بروغرامينج واروح اصلي وارد اشوف مثلا الطياره بعدها في الجو بعد ما نزلت ولا بتطيح عاد البيت كلهم عايشين معها. ها نزلت الطياره بالسلام ووصلت الطياره الحين.
حلو حلو. شو الشيء اللي تمنيته وحصلته؟ وعلى الصعيد الاخر الشيء اللي تمناه منصور العور ولا ما حصله؟
اللي تمنيته وحصلته انا اعتقد كل ما الله عز وجل رزقني، يعني أعتبر أن هذه أمنية وتحققت
الحمد لله.
يعني من بدءا من يعني أسرتي، من أمي وأبوي الله يرحمهم، من إخواني وخواتي، من زوجتي وعيالي، من زوجات الأبناء، من الأحفاد، من رؤسائي في العمل.
صحيح.
يعني من سيدي مع الفريق ضاحي، يعني قالوا لي في إذاعة الكويت أخت سماح، قال شو يمثل هالكلمات اللي منصور العور؟ فذكروا لي آخر كلمة ضاحي خلفان. قلت تقصد قائد عام شرطة دبي أنا ذاك؟ قلت له نعم. قلت له هذا الرجل رزق ساقه الله إلي.
السلام.
قال لي كيف يعني؟ قلت هذا الرجل جعل وصنع من منصور العور، جعل منه الدكتور، أضاف له آل التعريف سوى الدكتور منصور العور لما أعطاه الفرصة.
نعم جزاه الله خير. وشو الشيء اللي تمنيته و أخفقت فيه أو لم يحالف كل حظ فيه؟
ما في شيء بغيته وما كتب لي الله عز وجل، يعني أو شيء اللي بغيته وسعيت فيه وحصلته. يعني أنا أعتقد أن مثل ما يقولون الأجانب، يعني if there is a will there is a way.
نعم.
يعني إذا كان في شيء في
رغبة لا لا في طريقة.
لا لكن أنا ما للبيت وللعائلة ما أقولهم كذي. أنا كنت يا أم العيال أقولها دائما، أقول ترى أنا حققت أحلام طفولتك كلها. قالت نزين. قلت وهاي بعد قائمة 17 حلم طفولتي بعد ما تأخرت باب السوالف يعني. نعم لكن الحمد لله الله عز وجل يعني أفضل كثير علي.
الحمد لله.
يعني أنا تكفيني اليوم يعني ثقة المسؤولين، أجتهد في أن نكون الأول باستمرار. علمني الفريق ضاحي أن يعني خواطر وأمنيات الشيوخ أوامر. صحيح. فنحن ونبغي نطبق رؤية سيدي سمو الشيخ حمدان في الجامعة. كان سابقا سيدي سمو الشيخ حمدان يقول الثاني أول الخاسرين،
الثاني أول الخاسرين.
هي نعم. وبعدين مرة كنا عنده قال دكتور، قلت له احفظ هذا منك طويل العمر. قال لا، قال الآن يلول يلول
ما في بديل،
ونحن في إذاعة الأولى.
يا سلام بهذا الكلام في إذاعة الأولى، ونحن إن شاء الله رقم واحد بإذن الله تعالى. نصل لختام حوارنا اليوم في ليواد مع الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات التعليم. سررت وشرفت بلقائك يا دكتور. حوار كان جدا شيق، كان جدا ممتع ومتنوع، وإن شاء الله بتكون الاستفادة والإفادة موصولة لجميع المستمعين. تقبلوا تحياتي سماح العبار. مستمعينا لقانا يتجدد بحول الله وقوات السبوع الجاي في حلقة جديدة وضيف جديد وعلامة جديدة ونجاح جديد وقامة جديدة من الإمارات في ليواد وفي مان الله.